السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا أيها الأحباب الكرام حول كتاب الإيمان نتكلم، وهو الكتاب الثاني من صحيح البخاري، كتاب الإيمان. وقلنا بأن المسلم يجب عليه أن يتدبر هذا الكتاب تدبرا جيدا، لأن الإمام البخاري جمع فيه أصول الإيمان. واليوم أيها الأحباب الكرام نبدأ في الباب السابع والثامن من هذا الكتاب، سنأخذهما سريعا إن شاء الله تعالى. صحيح البخاري الباب السابع من كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويمكن أن تقرأها باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث 13، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول الإسناد فقال: وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمنفي هنا كمال الإيمان وليس أصل الإيمان وحقيقة الإيمان، وإلا لو أن مسلما يصلي ويصوم ويفعل يعني كل الأمور لكنه لا يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، لا نقول بأنه كافر ولا نقول بأنه كفر بهذه الخصلة، ولكن العلماء يقولون لا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني لا يكمل إيمانه إذا لم يفعل هذه الخصلة. طيب، نأخذ الحديث الآخر. قبل أن نأخذ الحديث الآخر عفوا، نأخذ شرح الحديث 13، شرح الحديث 13. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقف مع شرح هذا الحديث، شرح الحديث 13، نأخذ شرح الحديث وفوائد الحديث. لا يؤمن أحدكم، قلنا لا يكمل إيمان أحدكم. الإخوة اللي معهم أوراق وأقلام يكتبوا، وقد يظهر الآن على الشاشة شرح الحديث 13. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني المسلم لأخوة الإيمان، إنما المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ما يحب لنفسه أي من الخير. لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث نستنبط منه فوائد الحديث. الفائدة الأولى، إخوة يكتبوا بارك الله فيه، من فوائد الحديث حب الخير للمسلمين من خصال الإيمان. الفائدة الثانية، حث المسلمين على التواضع، لأن الإنسان إذا حب المسلمين ما يحب النفس هو متواضع. الفائدة الثالثة، من الإيمان أن تبغض لأخيك ما تبغض لنفسك من الشر. تعالوا معنا لنقف مع هذا الحديث. نقول أيها الأحباب الكرام، معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك من الأمور المادية أشياء ينبغي أن تحبها لأخيك. أنت تحب أن تكون غنيا، تحب للمسلمين أن يكونوا أغنياء. أنت تحب أن تكون سعيدا في بيتك، تحب لإخوانك أن يكونوا سعداء في بيوتهم. أنت تحب أن يتفوق أبناؤك، تحب لإخوانك أن يتفوق أبناؤهم. أنت تحب أن تكون مستورا بين الناس، لا تحتاج ولا تستدين، كذلك تحب للمسلمين أن يكونوا كذلك. هذا في الأمور الدنيوية. تعال الأمور الأخروية. أنت تحب أن تكون من أهل الجنة، ينبغي أن تحب للمسلمين جميعا أن يكونوا من أهل الجنة. أنت تحب أن توفق لقيام الليل، فكذلك ينبغي أن تحب للمسلمين أن يوفقوا لقيام الليل. أنت تحب أن توفق لحفظ القرآن، كذلك تحب لإخوانك أن يوفقوا لحفظ القرآن. أنت تحب أن يحفظ أبناؤك القرآن، كذلك تحب لأبناء المسلمين. كل ما تحبه لنفسك من خيري الدنيا والآخرة فأحبه لإخوانك المؤمنين يكمل إيمانك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة ينبغي أن يضعها المسلم بين يديه. أنت أيها التاجر تحب لتجارتك الربح، جارك التاجر وجارك الآخر يتاجر معك في نفس التجارة، سل نفسك، أنت تحب له أن يربح كما تحب لنفسك؟ نعم، أنت مؤمن كامل الإيمان. أنت تحب أن تتفوق عنه أنه يخسر؟ لا، إذن إيمانك فيه نقص. هذا الحديث لو طبقه المسلمون ما حدث تباغض ولا تحاسد ولا تحاقد بين المسلمين قط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث يظهر في سلوك المسلم. إذا بعت شيئا لأخيك المسلم لا تغش، تبين له كل عيب السلعة، لما راه أحمد وابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يبتع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. يقول له السيارة فيها عيب كذا وكذا وكذا قبل أن تشتريها، هذه السلعة فيها عيب كذا وكذا قبل أن تشتريها. هذا يدل على صدقك، ويبارك الله عز وجل لك في بيعك. واسمع إلى ما رواه البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن صدقا وبينا، بين عيوب السلعة، صدق في الحديث هذه موديل كم كذا، موتور السيارة ده جديد ولا مصنوع؟ لا، تجاري وليس جديدة. هذه السيارة انقلبت قبل ذلك ولا لم تنقلب؟ نعم انقلبت. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. واحد يقول الله أنا السيارة لو بينت العيوب اللي فيها أنا صلحتها وزبطتها صارت مثل الجديدة، لو أظهرت هذه العيوب كلها المشتري سينزلها من 40,000 إلى 30,000، ماشي حتى لو كان كذلك، بيعها 30,000، 30 سيبارك فيها لو وضعتها في تجارة أو وضعتها في سيارة أخرى أو تزوجت بها أو وضعتها في شقة، سيبارك فيها، بورك لهما في بيعه. لكن ممكن تغش وتخادع وتكذب عشان السيارة ترتفع إلى من 35 إلى 40 ثم تأخذ 40,000. ابنك مريض عملت له عملية 20,000، شوف 20 الآخرون وضعتهم في تجارة، خسرت التجارة. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. طيب أنا أقول لك أخي الكريم، اعلم أن المؤمن لا يراقب إلا الله تبارك وتعالى. لو علمت أنك لا تراقب إلا الله فاعلم أن الله مطلع عليك، ناظر إليك، يعلم ما يتردد في صدرك وما يدور في قلبك. إذن هذا الحديث إخواني الكرام من أحاديث البخاري، والحديث 13 من صحيح البخاري، اجعله شعارا لك في حياتك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وحاول أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك، ستشعر بسعادة، بحلاوة، بلذة، إنها حلاوة الإيمان. تعال معي لننتقل إلى الحديث الآخر، الحديث 14. الحديث 14 من حديث صحيح البخاري، والخامس عشر، لأنهما يدوران حول باب واحد. يقول الإمام البخاري رحمه الله، الباب الثامن من كتاب الإيمان: باب حب الرسول من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الحديث 14، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. تأمل معي هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، يقسم بالله، يقول: والذي نفسي بيده. يعني والذي نفسي بيده، يعني والله الذي يملك نفسي، الذي يملك روحي، يعني روحي بيده، يقبضها كيف يشاء سبحانه وتعالى ومتى شاء. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. أنت يا رسول الله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، صلى الله عليك يا رسول الله. لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من أولاده ومن والده. سؤال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لماذا قدم الوالد على الولد؟ سؤال مهم. حتى أكون أحب إليه من والده، لم يقل من ولده ووالده، قال من والده وولده. لماذا قدم الوالد على الولد؟ برغم أن الإنسان عنده عاطفة للولد أكثر من الوالد، هذا معروف بالفطرة، تلاقي الإنسان خايف على ابنه، خايف على بنته، ومشفق عليه جدا أكثر من الوالد، يمكن قلبه جامد على الوالد شوي حتى وإن كان برا به. لماذا؟ هنا نقطة لطيفة تدل على البلاغة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال العلماء: لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الوالد على الولد؟ قالوا: للأكثرية، لأن كل إنسان له والد، ماشي، وليس لكل إنسان ولد. ممكن تجد إنسان لم ينجب، ليس له أولاد، لكن له والد، لا بد أن يكون له والد. أما الجنين من أين أتى؟ فكل إنسان له والد وليس كل إنسان له ولد. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الوالد، لأن كل إنسان يشعر بقربه وبعاطفته نحو والده، وبعض الناس ليست لهم أولاد فلا يشعرون بهذه العاطفة. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني الرسول أحب إليه، من والده وولده. طيب والده يعني الأب والأم، وولده يعني الابن والبنت، وابن الابن وابن البنت. الفروع سماها فقهاء الفروع. الأصول الأب والأم والجد والجد، دول الفروع. الأصول الابن والبنت وأبناؤهم وإن نزل. لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من هذا. طيب تعالى كده نشوف الحديث اللي بعده، الحديث 15. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء، حاء دي معناها تحويل الإسناد، حاء تنطقها حاء. وحدثنا آدم، يعني البخاري يقول وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة، الاثنين بقى عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى صهيب وقتادة رووا الحديث عن أنس، الاثنين طريقينهم لأنس رضي الله عنه. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، زود حتة، والناس أجمعين. والناس أجمعين، يبقى الحديث الأول فيه قسم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث الثاني ما فيش قسم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تعالوا نشوف معاني الكلمات، شرح الحديث 14 و15 وفوائد الحديث. الحديث 14: باب حب الرسول من الإيمان. المراد حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان حب الرسل جميعا من الإيمان، حب موسى وعيسى ونوح ولوط وهود وآدم عليه السلام، لكن المقصود هنا المراد حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فوالذي نفسي بيده، يعني الشباب يكتبوا معاني هذه الكلمات: والله الذي يملك نفسي، لا يؤمن، أي لا يؤمن إيمانا كاملا، حتى أكون أحب إليه من والده وولده، يعني يؤثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد ومحبة الولد. طيب ده الحديث 14. ناخذ فوائد الحديث 14 لكي تعرف أن كل حديث فيه فوائد وفيه مواقف ينبغي للمسلم أن يتدبرها. فوائد دي تطبقها في حياتك. من فوائد الحديث جواز الحلف على الأمر المهم، جواز الحلف على الأمر المهم. النبي صلى الله عليه وسلم حلف فقال: والذي نفسي بيده، برغم أن محدش حلف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يستحلفه أحد، لكنه أقسم. يبقى يجوز أنك تقسم على أمر مهم حتى لو لم يستحلفك أحد، تقول والله حدث كذا، نقول نحن لم نحلفك لكن أمر مهم تريد أن تؤكده. ثانيا، استحباب إيثار الرسول صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد في المحبة، وهذا سنوضحه في الشرح إن شاء الله، كيف تؤثر النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة وكيف يكون ذلك. شرح الحديث 15، الحديث 15: ما المراد بالمحبة هنا؟ المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. انت بطبعك بتحب ولدك، حاول تجاهد نفسك ان يكون حب الرسول اقوى من حب الولد. فالمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع الذي جبل وطبع الانسان عليه. من والده وولده والناس اجمعين، والده يدخل فيه الوالدة ايضا، والناس يدخل فيه نفس المسلم، يعني أقوى من الناس جميعا. من فوائد الحديث، تعال لنرى فوائد الحديث 15: أولا، المقصود بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الآن نصرة سنته والدفاع عنها بكل ما يملك. المقصود بمحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام نصرة سنته والدفاع عنها بكل ما يملك. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، من علامات الإيمان حب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعال معي فجأة، وإذا كان معك ورقة وقلم تكتب معلش الفوائد دي. العلماء يقولون ما هي مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلش مش هنعرض ده على الشاشة، أنا هديها لك كده بسرعة بس أنت تكتبها لي إن شاء الله لأنها مهمة جدا. كيف يكون إيمانك كاملا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بأمور أربعة، بأمور خمس: تصديق ما به أخبر، طاعة ما به أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، الصلاة عليه عند ذكره، التشبه به ظاهرا وباطلا. طيب صح برا، حاضر هقولها بالراحة. طيب جيب الورقة والقلم مرة أخرى، ماشي ورقة اكتب. ما هي علامات ومظاهر محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس: واحد، تصديق ما به أخبر. كتبت يا شباب تصديق ما به أخبر، أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام تصدقه لأنه هو الصادق عليه الصلاة والسلام. ثانيا، طاعة ما به أمر، أي أمر يأتيك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنت تطيعه وتقول سمعا وطاعة. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طاعة ما به أمر. ثالثا، الانتهاء عما عنه نهى وزجر. الانتهاء عما عنه نهى وزجر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، نهى عن الخمر، عن الخنزير، نهى عن التصوير وتعليق التصوير في البيوت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى الكهنة والعرافين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق البصر، كل النواهي دي تنتهي عنه. رابعا، التشبه به ظاهرا وباطنا. كيف كان يأكل عليه الصلاة والسلام؟ تأكل كما كان. كيف كان ينام؟ تنام كما كان ينام عليه الصلاة والسلام. كيف كان يلبس؟ تلبس كما كان يلبس. كيف كان يعامل الضيف؟ تعامله كما كان يعامل الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته مع زوجاته وأولاده؟ وتعامل زوجاتك وأولادك بنفس الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس على الأكل؟ تجلس كجلسته. كيف كان يسلم على الناس ويصافح ويرحب بهم؟ كيف كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ التشبه به ظاهرا وباطنا. تشبه له في ثوب، كان يقصر الثوب تقصر الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق اللحية تطلق اللحية، لما تحب الناس عليه الصلاة والسلام، وما دمت تحبه فأنت تتشبه به عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس، الصلاة عليه عند ذكره. كلما ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذه خمسة، لكني سأقف مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمور الخمسة دي مهمة جدا، تحتاج إلى شرح طويل، لكن أنا سوف أبدأ معكم أيها الأحباب الكرام في ذكر شيء من فضائل الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبما أنك تحب الحبيب عليه الصلاة والسلام فأنت كلما ذكر تصلي عليه. أنا مش عايزك كل ما ذكر تصلي عليه فقط، أنا لا أريد منك الصلاة عليه عند المناسبات، أنا أريد أن تفرغ وقتا كل يوم للصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أولا، قبل أن أدخل في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أسألك سؤالا. الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى صلاة الله على النبي؟ معلش هنقف المسألة دي عشر دقائق ولا حاجة كده، تكون معايا مركز وتكتب. الله عز وجل يصلي على النبي، الملائكة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما الفرق؟ ما الفرق بين صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العبد على صلاة الناس كلها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء العلم يقول لك ايه، صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم رحمته، صلاة الله على اي عبد الرحمة. اقول لهم لا، هذا الكلام غلط. الله غلط غلط. ليه؟ لأن هناك فرق بين الرحمة وبين الصلاة. ما الدليل؟ طيب ماشي، أنا أجيب لك دليل من القرآن. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عاوز تعرف إن الصلاة صلاة الله على العبد ليست الرحمة، ليس معناها الرحمة؟ اقرأ معي قول الله عز وجل: وبشر الصابرين، ماشي، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة. لو كانت الصلوات من الله الرحمة فيبقى عليهم رحمة ورحمة، كلام لا يستقيم. إذن الصلوات غير الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يبقى الصلوات شيء والرحمة شيء آخر. إذن الصلاة غير الرحمة. الذين يقولون صلاة الله على عبد رحمته، نقول لا. طيب بعض الناس قال لك صلاة الله على عبد رفعه درجات، نقول أيضا هذا الكلام فيه نظر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سيأتينا الآن صحيح مسلم أيضا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة تحلت له الشفاعة. إذن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وأمرنا بأن نسأل الله أن يرفع هذه الدرجة. لو كانت الصلاة هي رفع الدرجات إذا كنا صلينا على النبي عليه الصلاة وخلاص. إذن من يقول بأن معنى صلاة الله على العبد رفع درجات هذا أيضا مجانب للصواب. إذن ما معنى صلاة الله على العبد؟ قال العلماء: صلاة الله على العبد، ركز معي، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني رب العزة تبارك وتعالى يثني على العبد ويمدحه بين الملائكة المقربين. وهذا التعريف والذي اختاره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فذكره عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملائكة. إذن عرفنا الآن ما معنى صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ثناؤه عليه في الملائكة. طيب صلاة الملائكة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله عرفناه ثناؤه عليه ومدحه بين الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. طيب وصلاة نحن وصلاة العباد أيضا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن حينما نقول اللهم صل على محمد، يعني إيه؟ اللهم اثني على محمد وامدح محمدا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بين الملائكة الكرام. كنت فهمت دلوقت فرق بين ثلاث أشياء: صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتك أنت على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، فهمناها؟ طيب ما دمت أنت فهمت دي هتفهم معايا بقى فضائل الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعال معي لنرى فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، يعني إذا صليت على الرسول صلى الله عليك. والدليل على ذلك روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. يعني من قال اللهم صل على محمد ربنا يصلي عليك 10. ما معنى هذا الحديث؟ أنت حينما تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام يعني تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. جميل. صلى الله عليك 10 يعني ربنا يصلي عليك، يعني ربنا يمدحك أيضا في الملأ الأعلى ويثني عليك بين الملائكة الكرام. إذن حينما تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الله من ذكرك في الملأ الأعلى، ويكثر الله من مدحك والثناء عليك بين الملائكة الكرام، فهنيئا لك أخي المسلم. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. طيب تعال معي للفضل الثاني من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الدرجات وحط السيئات. يعني صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام ترفع درجاتك وتحط سيئاتك. والدليل ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمهم الله عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في يوم مبتسم، أصبح يرى في وجهه البشر والابتسامة والسرور، فقال: يا رسول الله أصبحت اليوم مسرورا. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل، يعني ملك من قبل الله تبارك وتعالى يبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى، فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة، يعني أي إنسان من أمة محمد يقول اللهم صل على محمد، اسمع: واحد، كتب الله له 10 حسنات، اثنين، محى عنه 10 سيئات، ثلاثة، رفع له 10 درجات، أربعة، رد عليه مثلها، يعني صلى الله عليه واحدة مثلها. أربع أشياء، أربعة أشياء وأربع هدايا من الله عز وجل لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تفرغ لنفسك وقت كده 10 دقائق ربع ساعة كل يوم تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ويجب أن تقول: اللهم صل على سيدنا محمد. بعض الناس يتحرج من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة، لا، يقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على قائدنا محمد. لكن في أوقات ما نقدرش نقول سيدنا، وهي النصوص الشرعية الواردة، يعني في الأذان لا نستطيع أن نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لأنه نص لا يزاد ولا ينقص منه. في التشهد لا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه نص لا يزاد ولا ينقص عليه. في القرآن لا نستطيع أن نقول ما كان سيدنا محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن نقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نصوص قرآنية أو نبوية لا نزيد عليها، نتعبد بها توقيفية، لكن خارج الصلاة والتشهد والأذان تستطيع أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كيفما شئ، وهو ولد، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب تعال معي للأمر الثالث، وده أمر أخوانا عجيب. الحديث ده حينما قرأته وقفت أمامه متعجبا مستغربا. حديث رائع شائق، احفظه وتأمله واعمل بما فيه. إيه الحديث ده؟ حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صلى الله عليك يا رسول الله. ما معنى هذا الحديث؟ أبي بن كعب يقول للحبيب عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنا أكثر من الصلاة عليك، أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. يعني أجعل لك ربع صلاتي؟ يعني ربع صلاتي، يعني أبي بن كعب يصلي ربع الصلاة للنبي وثلاثة أرباع لله عز وجل؟ لا، يعني أجعل لك ربع صلاتي. تريد أن تفهم هذا جيدا؟ نعم. ما معنى الصلاة في اللغة؟ الصلاة في اللغة معناها الدعاء. الصلاة في اللغة معناها إيه؟ الدعاء. يعني هذا الصحابي الجليل يدعو، يقعد يدعو ساعة مثلا، فيقول: أجعل ربع الساعة دية صلاة عليك، ربع الساعة صلاة عليك، والثلاث أرباع دعاء. فقال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاة، يعني نصف الساعة دعاء ونصف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن شئت فهو خير لك. قال: فالثلثين؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. الله، أجعل لك صلاتي كلها، يعني إذا جلست أدعو الله عز وجل أجعل كل الوقت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. يعني لو قعدت كده تدعو الله عز وجل في وقت من الأوقات، فجلست صلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتكرر هذه الصلوات، أو تصلي بصيغة أخرى: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بصيغة أخرى: اللهم صل على محمد وآله وأصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. أي صيغة جلست تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تدعو بشيء، ما هو جزاؤك؟ اسمع: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله، ما أجمل هذا الثواب. إذا تكفى همك، كل ما يهمك من أمر الدنيا والآخرة تكفى، كل ما تريد أن تدعو به الله يستجيبه. أنت جاي تدعو عشان ابنك يشفى، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يكفيك الله همك ويشفي ولدك. أنت مهموم بأمر تريد أن تدعو الله عز وجل أن يسدد دينك، فجلست تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات متتابعات، إذا يكفيك الله همك ويسدد دينك. أنت لك أدعية معينة تريد أن تدعو بها، فانشغلت بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبفضل صلاتك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يكفيك همك ويغفر لك ذنبك كله. نعم. إذن أنا أريد من كل مسلم أن يجعل في وقته أو في يومه شيئا للصلاة على سيده وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت بعد صلاة الفجر، وقت بعد صلاة العصر، وقت جميل كده قبل المغرب بنصف ساعة في الأذكار كده تجلس تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بدون عدد، 50 مرة، 70 مرة، 100 مرة، أو بالدقائق، 10 دقائق، ربع ساعة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر على كده أسبوعا
ستشعر بحلاوة في قلبك ولذة في وجدانك. لماذا؟ لأن الله صلى على النبي قبل أن تصلي عليه، والملائكة صلوا عليه قبل أن تصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمرنا بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. رابعا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. اسمع: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك أنت الله، إنك أنت سميع الدعاء. لهذه المناسبة أحب أن أنبه إخواني أننا بعد الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدت. بس حديث انتهى لك. إنك لا تخلف المعاد زيادة ضعج. تمام، زيادة ضعج. طيب، إذا سؤال الوسيلة يجعلك تنال شفاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيضا لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء تنال الأجر والثواب. واسمع الدليل. روى الطبراني وحسنه الهيثمي والألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. الحديث مرة أخرى: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. إذن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في أذكار الصباح، وتجعلها 10 مرات في أذكار المساء، لتدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث نأخذه أيها الأحباب الكرام قبل أن نأخذ الفاصل ثم نأخذ أسئلتكم واستفساراتكم: الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام طهرة من لغو المجلس. يعني يستحب لك إذا جلست مجلسا ألا تقوم من المجلس حتى تحمد الله وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة ونقص، إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لا تقوم من المجلس حتى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأخذ سؤال الحلقة أيها الأحباب الكرام، نأخذ سؤال الحلقة، والسؤال سيكتب إن شاء الله على سيكتب إن شاء الله، لأن على الرسائل القصيرة بإذن الله تعالى، وبعدين ناخد إن شاء الله الفاصل. اكتب سؤال الحلقة: اذكر حديثا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال مرة أخرى: اذكر حديثا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال مرة ثالثة: اذكر حديثا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أيها الأحباب الكرام، فاصل قصير ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
صفوة الصفوة برنامج يتحدث عن صفوة الخلق، بل صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. لماذا سمي أبو حنيفة؟ تصدقون أننا لا نعلم؟ الإمام مالك بن أنس مؤلف الموطأ أيوب السختياني. من هذا الإمام؟ هل عندنا عالم اسمه أيوب السختياني؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب.
صفوة الصفوة مع فضيلة الشيخ محمد بن لقمة الشهراني. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
رائق الشهد، ما هو الشهد الحقيقي؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ العسل المصفى من كلام العرب، وأين هذا الكلام؟ من آية واحدة في كتاب الله عز وجل جمعت أمرين ونهيين وبشارتين. هذا علم، سمى علم الوجوه والنظائر. كلمة أم، ماذا تعني هذه اللفظة؟ قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، يبقى الذكر بمعنى إيه؟ بمعنى الرسول أيضا. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. كلمة الريح لا تستخدم إلا في العقوبة والشر. سنتناول شعر زهير بن أبي سلمة، نستمع إلى حافظ إبراهيم، وشعر كعب بن مالك، أحمد شوقي، وشعر البحتري، وإلى عبد الرحمن الأعشماوي، شعر أبي تمام. إن من البيان سحرة، ومن الشعر لحكمة.
رائق الشهد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فولة. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، ونبدأ في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم. تفضل معنا سؤال. تفضل أخ كريم الكويت، تفضل سؤالك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أهنيك وأهني الأمة الإسلامية بتسكير قنوات السحر إن شاء الله إلى غير رجعة.
أكرمكم الله وبارك فيكم، ونستقبل هذه البشرة الطيبة ونبشر بها جميع إخواننا المسلمين، وجزاكم الله خيرا على هذه التهنئة المباركة يا أختنا الكريمة. تفضلي.
جزاك الله خير. شيخ أبي أسألك، أنا الله يسلمك، من الكتب القديمة اللي ورثناها من أسلافنا في يعني في بيتنا، في عندي كتاب من طريقة سفرة السحر، يعني يكتب لك فضائل الآيات وأسماء الله الحسنى تقرأ بأعداد معينة، وفي مثل جداول وأسماء جن. أنا هذا الكتاب شو أتخلص منه؟
نعم، أجيبك على هذا السؤال. هل عندك سؤال آخر ولا هذا هو السؤال الوحيد؟
لا والله، بس الدعاء الله يبيض وجهكم إن شاء الله،
الله يحفظك،
يبيض قبوركم إن شاء الله، أنت وجميع زملائك.
أكرمكم الله، سنجيبك على هذا السؤال.
الله عليكم ما قصرتوا،
بارك الله فيك وأكرمكم الله. تفضل حضرتك سؤالك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، عايز أسأل حضرتك بعض الأسئلة لو سمحت. يعني
تفضل.
أول حاجة أدعو، يعني أطلب من حضرتك إن أنت تدعي لنا ربنا يرزقنا بالذرية الصالحة
إن شاء الله. ندعو لك إن شاء الله.
ثاني حاجة، أنا سؤال بس، التي لا ترتدي النقاب، هل هي إنسانة متبرجة؟
حكم النقاب يعني؟
أيوة. لا هل يعني أنا زوجي بيقول لي إن لم اللي ما ترتديش النقاب مثلا يعني لو لبست إزدال كله لون واحد مثلا أسود أسود أو حاجة بس ظهر إيديها وكفيها فإن هي إنسان برضو يعتبر متبرجة، فهل هذا صحيح أم لا؟
طيب الأخت انقطع. طيب نجيب على السؤالين دول الأول قبل أن نأخذ باقي الأسئلة عفوا. الأخت الكريمة من الكويت تسأل عن كتاب السحر، وجدت كتابا ورثته عن أجدادها فيه أسماء الحسنى بأعداد معينة، وهناك جداول زي جداول السحرة كذا وأسماء جن ونحو ذلك. تقول الأخت الكريمة كيف تتخلص من هذا الكتاب؟ أقول لها أيتها الأخت الكريمة هذا كتاب من كتب السحر، تحرقي هذا الكتاب وأنت تحرقي تقرأ آية الكرسي والمعوذات عدة مرات، تكوني متوضئة الأول وتكوني جاي لأذكار الصباح والمساء يعني متحسنة، وبعدين تحرقي هذا الكتاب وتقرأ آية الكرسي والمعوذات عدة مرات حتى يحترق الكتاب تماما، وبكده تخلصت من الكتاب وطهر بيتك من كتب السحر، بارك الله فيك. الأخت الكريمة الأخرى تسأل عن الدعاء، تقول الدعاء بالذرية، اللهم ارزقها ذرية طيبة مباركة، اللهم ارزقها ذرية طيبة مباركة، اللهم ارزقها ذرية طيبة مباركة، اللهم ارزق من لم يرزق بالأولاد من المسلمين، اللهم ارزقهم أولادا صالحين طيبين يا رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن الدعاء يستحب أن يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بالحمد والثناء على الله. حكم النقاب بالنسبة للأخت، تقول بأن زوجها يقول لها أن الأخت اللي لابسة إزدال كامل وكشف وجهها فقط تعتبر متبرجة. نعم يا أختان الكريمة كلام زوجك صحيح، لكن التبرج على درجات، تبرج على درجة. فمثلا المرأة اللي كشف شعرها وذراعيها وأنصاف رجلها دي متبرجة، والمرأة اللي غطت كل جسمها وكشف شعرها بس متبرجة لكن أقل، والمرأة اللي غطت شعرها وذراعيها وجسمها وكشفت وجهها أيضا متبرجة لكن أقل، والمرأة التي غطت كل شيء وانتقبت غطت وجهها غطاء كاملا هذه المحجبة حجابا حقيقيا. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، المرأة عورة. قال العلماء الألف واللام للاستغراق، يعني المرأة كلها عورة. يعني للاستغراق، علماء الأصول يقولون الألف واللام هنا للاستغراق تستغرق الكل، مثل قول الرجل أكلت الرغيف أي كله، كلمة المرأة عورة أي كلها بدون شيء. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن المرأة تخرج إلى الشارع ماذا يظهر منها، قال لا يظهر ولا ظفرها، يعني حتى ظفر المرأة لا يظهر، فكيف بوجهها؟ الأمر الثاني أن وجه المرأة أخوانا فيه فتنة، وجه المرأة فيه جمالها، فالإسلام حض على غطاء الرأس غطاء الشعر يعني، والشعر ليس فتنة مثل الوجه، فالباب أولى إذ يجب على المرأة أن تغطي وجهها. يعني مثلا لو أنت رحت تخطب امرأة، تخطب بنت تريد أن تتزوج، أهلها قالوا لك هنغطي وجهها ونظهر شعرها، تقعد معك بس هنغطي وجهها خالص ونظهر لك شعرها، وتجلس معها تكلمها وجهها مغطى بس شعرها ظاهر، ترضى؟ تقول لا، وانا اشوف شعرها اعمل بايه وكيف اعرف جمالها من شعرها؟ لكن وجه المرأة هو الذي يظهر جمالها من قبحه، فكذلك يجب على المرأة ان تغطي وجهها. ولذلك يقول العلماء ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها إذا خرجت إلى السوق إلى الشارع إلى رجال أجانب، لأنها إذا نظر إليها الرجال آثمة وآثمت مثله. ولذلك محمد بن سيرين الإمام المشهور يقول، يسأل شيخه عبيدة السلمانية رحمه الله، يقول يا شيخي كيف تحتجب المرأة؟ فأخذ ثوبه وغطى عينه وغطى وجهه وأظهر عينا واحدة قال ترى بها الطريق. هذا هو تفسير السلف الصالح لمسألة الغطاء، غطاء الوجه، غطاء وجه المرأة. ولذلك ينبغي الأخت الكريمة ألا تمشي وراء الفتاوى لا تقول بجواز كشف الوجه وكذا، هي تعلم ذلك. تمام. طيب قبل أن نأخذ هذا التليفون، عندي سؤال كلفني به بعض الناس، أو عندي سؤالا. السؤال الأول، امرأة توفي ولدها بالسعودية ودفن هناك، دفن ابن المملكة العربية السعودية. فهذه المرأة الأب يعني والأم ولدهما مات بالسعودية، والأم كلما تذكرت بكت، والأب كلما تذكر بكى. فيقول السائل: نريد شيئا يعين هذه المرأة الكريمة على الصبر. أنا أقول لها: أيتها الأم الكريمة، إن ولدك الذي مات بالسعودية ودفن هناك بلا شك هذا حز في نفسك وأثر فيه، ماذا قلت؟ هل حمدت ربك وقلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إن كنت فعلت ذلك فأبشري بهذا الحديث، خذي بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ولد العبد قال للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. أقبضتم فلذة كبده؟ قالوا: نعم يا رب. ماذا قال؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، يتحمد ربنا. الأمر الآخر: الإنسان إذا مات ولده فاحتسبه كان له سترا من النار يوم القيامة. الأمر الثالث: الرضا بالقضاء والقدر يجعل العبد من المحسنين. فأقول لك أيتها الأم الكريمة وأيها الوالد الكريم: اصبر واحتسب وأبشر، فأنت من الصابرين الذين قال الله عنهم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صبرتم لكم صلوات من ربكم، يعني ربنا يحمدكم ويثني عليكم ويمدحكم في الملأ الأعلى، ورحمة يعني يرحمكم في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وغفر لولدكم. هنا زوج يشكو من زوجتي ويسأل ويقول بأن زوجته انتقبت ولبست النقاب، لكن أحيانا تخرج تجلس أمام البيت وأيديها الكفان ظاهران، وأحيانا لا تسمع كلام زوجها. فيقول: وجه كلمة لزوجتي فيها تسمعك الآن. أقول: أيتها الزوجة الكريمة، هل تعرفين الطريق إلى الجنة؟ اسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح فيه طريق المرأة إلى الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا صلت خمسها، يعني الصلاة الخمس، وصامت شهرها يعني رمضان، وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت ربها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فطاعة الزوج يا أختي الكريمة لا سيما في المعروف سبب من أسباب دخول الجنة. واعلمي أنك إذا نويت بطاعة زوجك التقرب إلى الله عز وجل فلك بكل حركة حسنة، لأن الإنسان إذا صار في طاعة الله فهو في حسنات. وإياك أن يبيت زوجك وهو غضبان عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ثم أوجه كلمة إلى الزوج الكريم وأنت كذلك: حاول أن تسعد زوجتك، حاول أن تتحمل منها بعض الشيء، حاول أن تتعامل معها بالمعروف لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. طيب نأخذ الأسئلة، تفضل سؤالك. تفضل سؤالك يا كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ متفضل. الشيخ حيد
مرحبا اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يحفظك يا رب.
ربنا يبارك فيك.
امين وامين.
جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه من علم وفاده لنا يا رب.
حفظك الله.
ربنا يبارك فيك. كان عندنا عند اسئله شيخنا الحبيب يعني لو تنمى فرصه ان احنا نعرف نتصل بيك ونسالهم يعني.
اتفضل يا كريم.
كنا عايزين نعرف حكم دخول الاطفال على النساء وهل ده ليه سن مرتبط بسن معين؟
ايوه.
والسؤال الثاني ان بعد الزواج بيكون في مجاملات من اهل الزوجه واهل الزوج بيتمثل ذلك في صوره نقديه يعني بيدوا نقود للزوج وللزوجه. فهل ده يعتبر دين يجب رده؟
النقود اللي بتسمى نقطه يعني؟
ايوه
يعني. نقود.
اللي هي
بمناسبات الزواج ونحو ذلك.
تمام.
جميل. هل عندك اسئله اخرى؟
اخ كان محتاج يتكلم حضرتك على موبايل ولكن للاسف يعني لم يحلفنا يعني ان احنا نتصل بحضرتك فبنلاقي موبايل دايما مقفول. فلو في ممكن فرصه نلاقي مثلا موبايل مقفول مفتوح النهارده بعد مثلا بعد صلاه العشاء؟
لا النهارده ان شاء الله يكون بعد الحلقه مفتوح لحد صلاه العشاء ان شاء الله.
لغايه صلاه العشاء ان شاء الله؟
باذن الله.
باذن الله.
ربنا
يبارك. طيب سؤال اخر يا شيخنا؟
اتفضل حضرتك.
بالنسبه لو الزوج ما بيحبش اهل الزوجه
ليه
ويعني
لماذا
يعني بعضها الاسباب عدم قبول واسباب شرعيه واسباب شرعيه اخرى يعني
يعني هو لما بروح يزور حماته لما بروح يزور حماته بيذبحوش الذكر البط كده ولا
لا يا شيخنا والله هو يعني الموضوع ايه في جانب التزام من الاسره اللي اهل الزوجه مش ملتزمين قليلا وان عدم قبول يعني في بعض الاشياء التي قد لا يقبلها الزوج يعني
يعني لاسباب شرعيه
بعضها اسباب شرعيه مثلا يعني كاي اسره عاديه مش ملتزمه بالاغاني والافلام والتلفزيون والمعاملات والدخول ودخول يعني بعض الاجانب حاجات كده.
طيب جميل ما هو السؤال اذا؟
لو 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 الزوج ما بيحبش اهل الزوجه والزوجه متضرره من ذلك ويحدث مشاكل فهل الزوجة هنا ما يجب على الزوجة فعله
يعني موقف الزوجة في هذا الوقت.
تمام
ان شاء الله.
وجزاكم الله خيرا.
حافظك الله ورعاك وبارك فيك. اكرمك من السؤال الاخر. حد عنده سؤال اخر؟ تفضل يا كريم. تفضل سؤالك. تفضل.
الو.
ايوه
شيخ وحيد
اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ وحيد يعني احنا بنتمنى ان القنوات دي تزيد لان احنا اتعلمنا منكم حاجات كتير جدا الحمد لله رب العالمين. وانا عندي يعني اسئله كتيره جدا هختصرها في سؤالين بس مهمين. انا لسه مجوزه بنتي جديد الحمد لله وانا ست منتقبه فايه حدود جوز بنتي عليا يعني اكشف وجهي مثلا ايديا اقعد بشعري ايه اللي انا عامله قدامي؟
هو عاقد ولا دخل
جميل؟ لا 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 ده دخل الحمد لله.
جميل.
ومراته ان شاء الله حامل باذن الله.
ما شاء الله. طيب حدود زوج البنت.
دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا من يومين كنت قاعده برضو قدام قناه ربنا يبارك فيها اخت الحكمه وواحد برضو فاضل بس قال راي غريب جدا اول مره نسمعه بيقول ان لما خاطب يروح يشوف خطيبته اول مره لازم تبان عليه بدون حجاب نهائيا بهدوم البيت. الشيخ المدير اللي اضاف المستضيفه قال له ازاي فسرها لنا؟ قال له تقعد مثلا بنص كم شعرها عريان جزء من الساق باين. طب ده الكلام ده احنا اول مره نسمعه. هل ده صحيح؟ طب وان كان صحيح احنا ما عندناش علم بيه والا يبقى فتنه بينا. طيب حضرتك يعني لازم توضح لينا والمستمعين لان ناس كتير جدا لفت نظرها الموضوع ده.
طيب
ويعني نتمنى من حضرتك بقى انك تدعي لابني احمد ربنا يصلح له حاله ويرزقه بشغلانه ويهدي له نفسه
ان شاء الله.
اللهم امين. ويصلح لجوزي حاله ويبطل السجاير
ان شاء الله
لان دي عندي مشكله كبيره مش لاقي لها حل
ان شاء الله باذن الله
تعالى. اللهم امين. وهو بيسمعك دلوقتي وجه له كلمه يا شيخ وحيد يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكون بيستجيب في الوقت ده
ان شاء الله.
وربنا يبارك لك ويكثر من امثالك وانا بدعي لك انت واخوانك المشايخ طول ما انا قاعده الصراحه
ربنا يحفظك
ربنا يتقبل يا رب.
حاضر ان شاء الله. السؤال اللي بعده ماشي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
بقول لحضرتك انا عندي سؤالين بس.
اتفضل حضرتك.
السؤال الاول حضرتك انا زوجتي زوجتي مخمرة.
نعم.
طلبت منها كتير قوي انها تتنقب يعني في دراسة مشتاق وكل شيء، وهي كويسة يعني ملتزمة وكل حاجة، بس يعني رفض الموضوع ده تماما. بقالي حوالي سنة بحاول معاها وما فيش فايدة خالص.
يعني هي رفضها غير مقتنعة بالنقاب أصلا، ولا هي تريد أن تنتقب؟ لكن
تقول لي أنا بتخنق، أنا أتخنق منه مع أني ما جربتوش من أصلا. تقول لي أنا مش حابة أن أنا ألبسه، ما أعرفش يعني إيه اللي، ومش عارف مش قادر أفهم برضو منها إيه السبب بالضبط.
أيوة.
يعني هي مش معايا، برغم أنها بتصلي وكويسة ومؤدبة ومحترمة، بس إيه
ربنا يبارك لك فيها. طيب حاضر، نجيب على هذا السؤال.
حضرتك سؤال تاني بعد إذنك.
تفضل.
اللي بينام على بطنه،
نعم،
ده حكمه ايه الشرع، وحلال ولا حرام؟
حكم النوم على البطن للرجل والمرأة.
ايوه طبعا.
للرجل فقط.
ايه؟
للرجل والمرأة ولا للرجل فقط؟
للاثنين طبعا.
طيب ماشي ان شاء الله.
شكرا.
شكرا لله، بارك الله فيك. السؤال اللي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، ممكن اسأل حضرتك سؤال؟
تفضل يا شيخ.
طيب بالنسبة لحضرتك، لو كان عندي يعني حاجة أنا شاكة في إن هي يعني جايب مال مش حلال، هي من زمان يعني، بس يعني ما كنتش عارفة الموضوع دوت لما يعني كبرت.
مجرد شك ولا يقين إن مالها حرام؟
لا شك إن مالها حرام، مجرد شك.
مجرد شك.
مجرد شك. بالنسبة بقى لو سمحت سؤال الثاني، تسليف الذهب، لو كان الذهب دوت مثلا مسلفاه يعني من فترة طويلة، ومثلا هو كان اياميها مثلا ب 30 جنيه، وجيت ان انا دلوقتي احب ان انا استرجع مثلا مالي، استرجعه بسعر الذهب اللي هو بتاع زمان، ولا اعمل ايه؟
تسليف الذهب؟ يعني انت مسلفه واحده جرامات ذهب؟
فرضا بقى انا يعني جرامات، بس ده من فتره طويله، فالذهب اياميها مثلا كان ب 30 جنيه.
يعني انت اعطيتها مال ولا اعطيتها ذهب؟
لا ذهب. دلوقتي انا لو حبيت ان انا استرد ذهب ولا اشتريت فلوس؟
حاضر.
يعني حضرتك اشتريت فلوس مثلا بسعر زمان، ولا لو خدتها دلوقتي تبقى ربا؟
حاضر، اجيبك عليها ان شاء الله.
معلش انا اسف، في سؤال كمان.
تفضل.
بالنسبه لسجود التلاوه، لو انا بسمع قران وانا مثلا يعني، لو بالنسبه للحائض، سجود التلاوه للحائض، ده حكمها ايه؟
سجود التلاوه للحائض.
ايوه.
حاضر،
شكرا،
بارك الله. طيب ناخذ اسئله المستمعين نجاوبها، وبعدين ناخذ الاسئله المتبقيه ان شاء الله. اولا بارك الله فيكم، الاخت الكريمه او الاخ الكريم يسال عن مساله دخول النساء، دخول الاطفال على النساء. اولا بارك الله فيكم، الطفل ينبغي ان يعود دائما يكون مع الذكور، والبنات مع البنات، عشان يتعلم من الرجال الرجوله ومعامله الرجال وهكذا. ان الطفل الذي يتربى بين النساء يطلع فيه ميوعة، نوع من أنواع الميوعة. لكن على كل حال الطفل يدخل على النساء لا بأس. بعض العلماء قالوا يدخل على النساء إلى مرحلة المراهقة. يعني المراهقة وهو ما راهق البلوغ، يعني ما قارب البلوغ. إذا كان البلوغ على 15 سنة مثلا يبقى الطفل ممكن يدخل على النساء ويشوف المرأة المنتقبة، ممكن تكشف أمامه وجهها أو كذا، ل13 سنة، يعني سنة ستة ابتدائي مثلا، 12 سنة، وأولى إعدادي 13 سنة، ويبدأ الولد بيراهق حسب سنه، ممكن يراهق في 13 أو يراهق 14 ويبلغ في 15، يعني قبل البلوغ بسنتين 12-13 سنة كده ممكن يدخل الولد، قبل ذلك يدخل على النساء، ثم يمنع من الدخول على النساء من هذا السن، سن المراهقة قبل البلوغ. الأخ الكريم يسأل عن مسألة الزواج. في عادات في بعض البلاد لما يجي إنسان يتزوج ده يضع 50 وده يضع 100 وده يضع 500 وده يضع 1000 وده يضع كذا وكذا، ويكتب هو هذه الأسماء عنده في المناسبات، ويجمع هذه الأموال 10,000 وكذا، يعني يقضي بها هذه المناسبة. نقول هذا في الحقيقة من الديون. الناس عندنا في المجتمع المصري مثلا يعتبر ديونة، تكتب هذه الأشياء وترجعها في المناسبات، أو لو تريد أن تبرع ذمتك ترجعها. يعني أنا مثلا في زواجي زمان لما تزوجت من كم سنة، كان كل اللي يجيب لي بعد الفرح اللي يجيب لي مبلغ من المال أكتب عليه اسمه، أضعه في ظرف وأكتب عليه اسمه، أضعه في ظرف وأكتب عليه، حتى ما بعد الفرح بأسبوع سلمت عليهم ورجعت لهم هذه. ليه بترجع لنا الأشياء دي؟ قلت لهم يا أخوانا لا أريد أن يكون علي دين، أنا لا أريد أن أنام علي دين قط، وأنتم جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله وقمتم بالواجب وزيادة، فأجوز أنك ترجع في المناسبات أو ترجع جملة واحدة، وإذا أردت أن ترجع في المناسبات تكتبه، فاكتب هذا الدين حتى إذا مت أولادك يرجعوا في المناسبات أو من تركتك. مشكلة الزوج الذي يقول بأنه لا يحب أهل زوجته، أولا أنت حاول أن تكون عامل إصلاح لأهل زوجتك، أهل زوجتك غير ملتزمين، لكن زوجوك ابنتهم بنتهم ملتزمة وأنت ملتزم وأنت تدعو إلى الله عز وجل، فليكن هؤلاء همك، يعني تدعو حماتك وتدعو حماك وتدعو إخوانك وتدعو أهل زوجتك وأنسابك وأرحامك، تدعوهم الله مرة واثنين وعشرة وعشرين وألف بالحكمة والمواعظة الحسنة والرفق واللين حتى يسمعوا منك ويهديهم الله عز وجل على يديك. لكن إذا وجدت أن وجود زوجتك في وسط هذا المجتمع سيجعلك ترتكب مخالفات شرعية، اقنعها وفهمها وبين لها بأن هذا لا يجوز، فتقلل من الذهاب إليهم أو تذهب بقدر الحاجة وترجع على طول، لكن لا تقطعهم بالكلية. والزوجة في هذه الحالة ينبغي أن تطيع زوجها، لأن طاعة الزوج أولى من طاعة الأب، في مسألة مهمة للأخوات، طاعة زوجك أولى وأرضى لله عز وجل من طاعة والدك. قبل ما تنتقل حياة اللي بيت الزوج طاعة والدك أولى، بعد ما انتقلت خلاص أصبحت طاعة الزوج أولى. الأخت الكريمة التي تسأل وتقول كيف تجلس أمام زوج ابنتها، مجرد ما عقد العقد على ابنتك أنت حرمت عليه حرمة مؤبدة، صرت مثل أمه. يجوز أن تجلس قدامه بنصفكم، يجوز أن تظهري الوجه أمامه، ويجوز عند بعض المرات تظهري الشعر أمامه، لا بس، لكن لا تتبرجي، لأن بعض النساء يعني والعياذ بالله بتجلس حتى أمام أولادها بمنظر مشين، تجلس بقميص نوم قدام أولادها بكتفات، تجلس أمام أولادها بقميص وبنطلون يعني استريتش وأولادها بالغين كبار، لا، هذا أولا قلة قيمة وتشبه بالكافرات، ثالثا بينزل الأم من نظر أولادها، الأولاد ينظر الأم دي نظرة كبيرة. اجعلي هذه الملابس لزوجك في غرفة النوم فقط، إنما تكوني متحشمة أمام أولادك لكي تكون لك الهيبة. إذن أمام زوج ابنتك يجوز أن هو يجلس معك، يجوز أن يخلو بك، يجوز أن يسافر معك، يحج معك، يعتمر معك، أنت مثل أمه تماما، بارك الله. تقول الأخت السائلة بأن أحد الناس أفتى على إحدى القنوات بأن الإنسان إذا ذهب ليخطب امرأة تظهر أمامه بنص كم وشعرها عريان وبلبس البيت ونحو ذلك، هذا اجتهاده، هذا رأي هذا الذي أفتى، وبغض النظر عن من أفتى ومن قال، إن لم أسمع هذه الفتوى، ولكن نحن نناقشها كقضية، كقضية علمية. ماذا يرى الرجل من مخطوبته؟ أنت تريد أن تخطب امرأة أو تخطب بنت، فقلت لأبيها أنا أريد أن أخطبها، فجلست أنت وأبوها أو أنت وأخوها، ماذا ترى منها؟ هل تدخل عليك بشعرها وبنصف كم وكذا، أم تدخل عليك بالنقاب خالص لا يرى منها شيء؟ نسأل أئمتنا الكرام، نجد مثل الإمام النووي رحمه الله يقول يرى الخاطب من المخطوبة الوجه والكفين، فبالوجه يرى الجمال من القبح، يعرف أنها جميلة أو قبيحة، وبالكفين يعلم خصوبة البدن من عدمه. خصوبة البدن يعني تخينة كده متختخة ولا ناشفة كده ورفيعة، يبقى خصوبة البدن من عدمه تعرف من الكفين، والوجه يظهر جمال المرأة من عدم. بس فالفقهاء قالوا يرى الوجه والكفين، أما يرى رجلها ويرى ساقها وتقعد قدام شبه عارية، فهذا القول لم يقل به أحد مما أعلم من الفقهاء الأربعة، قد يكون قولا شاذا اختاره هذا الشيخ على حسب وجهة نظره. طيب، وهنا سؤال تقول الأخت الكريمة أرجو أن تدعو لأحمد ابنها وزوجها أن يترك السجائر والدخان، اللهم بغيت هذا الزوجة وهذا المسلم في الدخان، اللهم بغيته في الدخان، اللهم بغيته في السجائر هو ومن يدخن من المسلمين، اللهم بغيتهم في التدخين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين، اللهم وفقهم لكل خير ورضا، اللهم اجعل حياتهم كلها في رضاك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي ولدها أحمد وجميع أولاد المسلمين. اللهم اهدي ولدها أحمد وجميع أولاد المسلمين. اللهم يسر لهم أمورهم وأصلح لهم شؤونهم واجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة للسؤال الآخر، هذا الأخ الكريم الذي يقول بأن زوجته يريد منها أن تنتقب ولكنها ترفض النقاب، يقول يا أخي الكريم الرأي الراجح من كلام أهل العلم أن النقاب واجب، ومن يقول لك بأن النقاب ليس بواجب مخطئ، لأنه بيستدل بحديث أسماء بأنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. نقول هذا حديث ضعيف لم يثبت، لأنه من رواية سعيد بن بشير عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها. سعيد بن بشير ضعيف، خالد بن دريك ولد بعد وفاة عائشة، ففي انقطاع بين خالد بن دريك وبين عائشة، فالحديث ضعيف جدا لا تقوم له قائمة. لكن الحديث الصحيح يا أختنا الكريمة هو ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، يعني كلها لا يجوز أن يظهر منها هذا كما أشرت إلى ذلك. فلبس النقاب طاعة لله أولا وطاعة لزوجك ثانيا. هذا السائل الكريم الذي يسأل عن حكم نوم الرجل على بطنه، حكم النوم على البطن يا أخي الكريم مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينام على بطنه في المسجد فقال له قم إن هذه النومة يبغضها الله ورسوله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النومة يبغضها الله ورسوله، يعني الله يكره هذه النومة والرسول يكرهها، فلذا لا يجوز أن ينام الإنسان على بطنه. وهنا أيضا إحدى الأخوات تسأل عن شيء حرام، هي شك أن الشيء ده هو يعني هذا الشيء محرم وهو في بيتها، ماذا تصنع؟ طب انت شك ولا على يقين؟ تقول لا مجرد شك. نقول لا عبرة بالشك، لكن لو قلت من باب الورع من باب يعني درء الشبهات انك تبيعي هذا الشيء وتتصدقي بثمنه فهذا شيء طيب بارك الله فيك. تقول الأخت الكريمة بأنها أقرضت أختا جرامات من الذهب أيام ما كان الذهب رخيصة والآن ارتفع سعره، تريد أن تسترد هذا الذهب، هل تسترد بالثمن القديم أو الجديد؟ لا تسترد لا بالثمن القديم ولا بالجديد، إنما تسترد جرامات، أعطتها 10 جرام تأخذها 10 جرامات، ولا عبرة بغلو الذهب من رخصه. ثم تسأل أختنا الكريمة عن سجود التلاوة للحائض، سجود التلاوة للحائض. نقول يا أختنا الكريمة الحائض يجوز لها أن تسجد للتلاوة، من سجدة التلاوة لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، لا يشترط لها الوضوء ولا يشترط لها تغطية الرأس ولا يشترط لها الحجاب كامل. لو الأخت بتقرأ قرآن مثلا أو وهي جلسة طبعا مش حائط بتقرأ قرآن ولبسة القميص أو لبسة في غير محجبة وكشف شعرها يجوز أن تسجد إذا جاءتها سجدة التلاوة، أو سمعت الراديو يقرأ سجدة التلاوة وهي حائط يجوز أن تسجد سجدة التلاوة. بالنسبة للسي ام اس إن شاء الله في الحلقة القادمة نجيب عليهم بإذن الله تعالى على أسئلة السي ام اس، ونعيد سؤال الحلقة مرة أخرى. نقول سؤال الحلقة اذكر حديثا عن فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال مرة أخرى اذكر حديثا عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ليس لنا إله إلاك فندعوه وليس لنا رب سواك فنرجوه. اللهم تقبل دعاءنا ولا ترده علينا. اللهم تقبل دعاءنا ولا ترده علينا. اللهم تقبل دعاءنا ولا ترده علينا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.